بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة للإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد بني سلمة بالمدينة النبوية ضمن فعاليات التوعية الإسلامية في الحج عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 17.
فقال الإمام العلم عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين: مسألة في بعض أنواع الشرك الأصغر. ومن أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله كالحلف بالنبي والكعبة والأمانة ونحو ذلك، ومن ذلك الرياء والسمعة وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وهذا من الله ومنك وأشباه ذلك، فيجب الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي بتركها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من حلف بالأمانة فليس منا، أخرجه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وأخرج النسائي عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وهذه الأحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وتحذيره أمته من الشرك الأكبر والأصغر، وحرصه على سلامة إيمانهم ونجاتهم من عذاب الله وأسباب غضبه، فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء، فقد أبلغ وأنذر ونصح لله ولعباده صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: فهذه مسألة أخرى في هذا الفصل عقدها الشيخ رحمه الله في التنبيه على أمر عظيم وخطير، وهو متعلق بالشرك الأصغر، ذلك أنه تقدمت هذه المسألة مسألة أخرى، وهو التنبيه على بعض أنواع الشرك الأكبر، وأنه مما يجب الحذر منه والتحذير منه، وأن يحذر ذلك الحجاج وغير الحجاج، فهذه نصيحة لعامة المسلمين. فبعد أن ذكر ذلك النوع أو تلك الأنواع، ناسب أن ينبه على نوع آخر وقسيم آخر، وهو الشرك الأصغر، حتى لا يغتر مغتر فيقول أو يظن أن هذه الأمور من الأمور السهلة التي يحسن تجاوزها، فنبه الشيخ لبيان خطرها وأنه مما يجب التنبيه عليها. فقال: في بعض أنواع مسألة في بعض أنواع الشرك الأصغر، ذكر أمثلة وأنواعا عديدة، لا يعني الاستقصاء ولا يريد الاستقصاء. فقال: ومن أنواع الشرك الأصغر، والفرق بين الأكبر والأصغر أن الأكبر مخرج من الملة والأصغر لا يخرج من الملة. قال: ومن أنواع الشرك الأصغر، وهو شرك عظيم خطير، قال: الحلف بغير الله كالحلف بالنبي والكعبة، كالحلف بالنبي والكعبة والأمانة ونحو ذلك، لا شك أن هذا الأمر خطير لقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام الترمذي وأبو داود وأحمد وغيرهم، وهو حديث كما قال عنه الإمام الترمذي أنه حديث حسن. قوله عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فالأمر خطير ولا يخفى على كثيرين ما يتداوله بعض الناس أصلحهم الله، وهذا أيضا موجود في بعض الحجيج أنه يحلف بالنبي والنبي فيقول لك نعم والعياذ بالله، هذا حلف لا يجوز، يجب تنبيه الحاج وغير الحاج عليه. كذلك حلف بعضهم بالكعبة والكعبة، هذا أيضا والعياذ بالله من الغلط والشرك الأصغر، يجب التنبيه والتصحيح. وكذلك الأمانة، قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما وهو صحيح من حلف بالأمانة فليس منا. قال العلامة الخطابي رحمه الله عند هذا الحديث في علة التحريم، قال وذلك من أجل أنه أمر أن يحلف بالله وصفاته، أو أمر أن يحلف بالله وبصفاته، وليست الأمانة من صفاته، وإنما هي أمر من أمره وفرض من فروضه، فنهوا عنه لما في ذلك من التسوية بينهما بينها وبين أسماء الله وصفاته. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله ومن ذلك الرياء والسمعة، ومن ذلك الرياء والسمعة، وقول العبد أو قول المرء ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وهذا من الله ومنك وأشباه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك كله وغلظ القول فيه. ومن ذلك ما أخرجه أبو داود والإمام أحمد والنسائي وابن ماجة وغيرهم، وهو حديث صحيح، قوله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وهذه الألفاظ قولهم قول العبد ما شاء الله وأشئت أو هذا من الله ومنك ونحو ذلك، يوهم التسوية، يوهم التسوية نعم بين الخالق والمخلوق، وهذا منكر عظيم يجب الانتهاء عنه. لذا قال الشيخ فيجب الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي بتركها، والتواصي بتركي التناصح وبيان الحق للخلق وبيان الأمر بالمعروف لهم ونهيهم عن هذا المنكر، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك كله. ثم ساق الشيخ رحمه الله عددا من الأحاديث الدالة على ما ذكر وأنها من المنكرات الشركية وأنه يجب التواصي بتركها. قال لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. قال وفي الصحيح عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومراد الشيخ بقوله في الصحيح أي في الصحيحين، ذلك أن حديث عمر هذا في الصحيحين عند البخاري ومسلم. قال وقال أيضا من حلف بالأمانة فليس منا، أخرجه أبو داود وتقدم ذكره لكم أيضا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، فقال الرياء. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة في الصحيح، وهو حديث حسن في أقل أحواله، وعند بعضهم أنه مصحح. قال وقال صلى الله عليه وسلم لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وقد مضى
أن ذكرت هذا الحديث وقلت من أخرجه وذكرت لكم من أخرجه وهو الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة وغيرهم، وهو حديث صحيح صححه العلامة النووي في الأذكار وغيرهم كالألباني وغيره. قال: وأخرج النسائي عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: بل ما شاء الله وشاء بل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة، وهو حديث صحيح. قال الشيخ: وهذه الأحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. من أي وجه تدل على حماية لجناب التوحيد؟ من ذكره وتحذيره لهذه الألفاظ ونهيه عن مقارفتها أو القول بها. وهذا الكلام من الشيخ رحمه الله مقتبس من إحدى تبويبات الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لكتابه العظيم كتاب التوحيد، قال: وتحذيره أمته من الشرك الأكبر والأصغر وحرصه على سلامة إيمانهم ونجاتهم من عذاب الله وأسباب غضبه. هذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحذر أمته وأن ينذرهم وأن يدلهم على خير ما يعلمه لهم وينذرهم من شر ما يعلمه لهم، ويبلغ لهم دين الله ويدعوهم إلى الإيمان به. لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال الله جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، إلى غير ذلك من الآيات. فهذا الصنيع منه صلى الله عليه وسلم في حمايته لجناب التوحيد وتحذيره لأمته من الشرك كبيره وصغيره دقيقه وجليله، كل ذلك مماذا؟ مما أمره الله جل وعلا ببيانه وتبليغه، فقام بذلك أتم وأكمل بيان وأتم بلاغ، فصلى الله وسلم وبارك عليه. قال الشيخ رحمه الله: فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء، فقد أبلغ وأنذر ونصح لله ولعباده صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة في بعض الأمور الواجبة على أهل العلم من حجاج ومقيمين. الواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين ومدينة رسوله الكريم عليه الصلاة والتسليم أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم، ويحذروهم مما حرم الله عليهم من أنواع الشرك والمعاصي، وأن يبسطوا ذلك بأدلته ويبينوه بيانا شافيا، ليخرجوا الناس بذلك من الظلمات إلى النور، وليؤدوا بذلك ما أوجب الله عليهم من البلاغ والبيان. قال الله سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والمقصود من ذلك تحذير علماء هذه الأمة من سلوك مسلك الظالمين من أهل الكتاب في كتمان الحق إيثارا للعاجلة على الآجلة. وقد قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى ما خلقوا له من أفضل القربات وأهم الواجبات، وأنها هي سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة، كما قال الله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أخرجه مسلم في صحيحه. وقال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق على صحته. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فحقيق بأهل العلم والإيمان أن يضاعفوا جهودهم في الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب الهلاك، ولا سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الأهواء وانتشرت فيه المبادئ الهدامة والشعارات المضللة، وقل فيه دعاة الهدى وكثر فيه دعاة الإلحاد والإباحية. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة مهمة عظيمة مرتبطة بسابقاتها، وهو ذكر أو التذكير ببعض الأمور الواجبة على أهل العلم من حجاج ومقيمين، إذ ليس بالضرورة أن يكون كل من أتى من الحجاج ليس من أهل العلم، فمنهم من هو من أهل العلم وعلى السنة، ومنهم من هو من عامة الناس. فإذا هم يشتركون، أعني المقيمون والحجاج، في أن يوجد فيهم من هو من أهل العلم، من هو من أهل العلم ومن هو على السنة المحضة. هنا يجب على هؤلاء جميعا من حجاج ومقيمين، من كان منهم من أهل العلم، أن يعلموا للناس ما شرع الله لهم ويحذروهم ما حرم عليهم. إن التقصير في القيام بهذا الواجب العظيم سبب الرئيس في انتشار الأهواء المضلة والبدع المضللة وانتشار جمل من مظاهر الشرك والعياذ بالله، وذلك من تقصير بعض أهل العلم في بعض البلدان من القيام أو بالقيام بما يجب عليه. فكم هي النداءات بضرورة تعليم الحجاج ما يجب عليهم فعله في هذه البلاد. أقول كم هي النداءات من ولاة الأمر في هذه البلاد وفقهم الله إلى جميع دول العالم بضرورة أن تقوم الوزارات المعنية بإرشاد الحجاج وتعليمهم وتثقيفهم ما يجب عليهم فعله وأداؤه في المناسك، وما يجب عليهم الحذر منه سنويا هذا الأمر في كل عام وفي كل مناسبة. ولكن التقصير ظاهر، التقصير في هذا ماذا؟ ظاهر بين. نعم، يقوم بعض من يسر الله له القيام بذلك، ولكن قلة في جنب الجنب في جنب ماذا؟ الجمع الكثير والأعداد الغفيرة. على كل حال، هذا لا يسقط الواجب، لا يسقط الواجب. فمن كان من أهل العلم في هذه البلاد المباركة في بلد الله الأمين، يعني مكة ومدينة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، أن يعلم الناس ما شرع الله لهم ويحذروهم ما حرم الله عليهم. هذا الواجب ليس فقط في أيام الحج، هو في أيام الحج وفي جميع أيام العام يجب عليهم القيام بذلك، لأن هذه هي مهمة الأنبياء والرسل، والعلماء ورثة الأنبياء. قال رحمه الله: ويحذروهم ما حرم الله عليهم من أنواع الشرك، يعني كبيره وصغيره، دقيقه وجليله، والمعاصي بجميع أنواعها وصنوفها، الكبائر والصغائر، وكل ذلك يجب بيانه للناس ليحذروه، وأن يبسطوا ذلك بأدلته، أن يبسطوا ذلك الذي حرمه الله ونهاهم عنه بالدليل والبرهان، ليكون الناس على ماذا؟ على بينة من أمرهم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذن يجب بيان الحق للخلق بدليله وبرهانه. قال ويبينوه بيانا شافيا أي واضحا لا لبس ولا غموض فيه، فيزيل الشبهة ويظهر الحجة ويبين المحجة ويدحض الشبهة. قال ليخرج الناس بذلك من الظلمات إلى النور. الظلمات كثيرة، الأهواء كثيرة، المضلة الأهواء المضلة كثيرة، البدع أكثر، الشبهات كثيرة، الشهوات كثيرة، فلذلك جمعها الله بقوله ظلمات. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال وليؤدوا بذلك ما أوجب الله عليهم من البلاغ والبيان. من البلاغ والبيان. قال الله سبحانه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، يكفي ولا تكتمونه فلو كان البيان قاصرا فيه نوع كتمان، يجب أن يكون البيان شافيا واضحا ظاهرا لا لبس فيه ولا غموض، لا غمغمة فيه ولا دمدمة، وإلا لما سمي بلاغا ولا ما سمي بيانا. قال والمقصود من ذلك أي من هذه الآية تحذير علماء هذه الأمة، تحذير علماء هذه الأمة من سلوك مسلك الظالمين من أهل الكتاب في كتمان الحق. متى يكون الإنسان كاتما للحق؟ إذا عرف الحق ولكنه لم يبينه، كتمه عن غيره، هذا يعتبر من الكاتمين. احتيج إليه ولم يبين ذلك يعتبر من الكاتمين. أما من لم يعرف الحق فكونه لا يدعو إليه ولا يعمل به لا يعد كاتما، لأنه يجهله، لأنه ماذا؟ يجهله. قال تحذير علماء هذه الأمة من سلوك مسلك الظالمين، ظالمين لأنفسهم وظالمين لغيرهم من أهل الكتاب في كتمان الحق إيثارا للعاجلة على الآجلة. وغالبا أقول ما يفتن هؤلاء الضلال ممن أوتي علما لحبه ولهثه وراء العاجلة ونسيانه للآجلة، نعوذ بالله من ذلك، يلهثون وراء ذلك. ولهذا قال الإمام سفيان بن عيينة اتقوا فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر فإنهما فتنة لكل مفتون. قال وقد قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذن فيها تحذير، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذن انتبه أن تشتبه بهم أو أن تشابههم في كتمك الحق. إلا الذين تابوا وأصلحوا، تابوا من كتمان الحق ومن عدم بيانه للخلق، تابوا وأصلحوا ما أفسدوه، لأنه لما كتموا الحق وقع الفساد بسبب كتمهم الحق، فيجب عليهم أن يصلحوا ما أفسد هذا الكتم من بيان الحق للخلق وتحذيرهم من ضد ذلك. نعم، وأيضا دلهم على أن هذا هو الصراط المستقيم وما سواه نعم من سبل الشيطان. قال وبينوا، تابوا وأصلحوا وبينوا. الإمام ابن القيم رحمه الله له كلام نفيس عند هذه الآية في مدارج السالكين، وذلك يقول رحمه الله ما ملخصه أن هؤلاء لما جاءوا بضد البيان وهو ماذا؟ الكتمان، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات أمروا في التوبة بضد ذلك، فضد الكتمان ماذا؟ البيان، ضد الكتمان البيان، من كتم حقا وهو قد علمه، نعم هنا في مقابله يجب أن يبين الحق إذا ما أراد أن يتوب، يجب أن يبين الحق وأن يظهره للخلق، لأن هذا البيان ضد الكتمان، يتوب إلا تابوا وأصلحوا ما أفسدوه وبينوا. المخالف للسنة، العارف بالسنة المخالف لها كاتم للحق مخالف للسنة فإثمه أعظم، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله أن المخالف للسنة يلزمه البيان من وجهين أيضا، أولا بالتزام السنة المحضة، ثانيا بيان باطل ذلك مما كان عليه، مما كان عليه، لأنه كان على خلاف السنة، يعلم السنة وتركها وتنكب عنها، فهنا يلزم إذا أراد التوبة أن يظهر السنة المحضة ويدعو إليها ويحذر من ضدها ويبين أن ما كان عليه خلاف ماذا؟ خلاف السنة. فلهذا التوبة من كل فعل بفعل ضده، بفعل ضده، فلان سرق تاب، يجب من تتمة توبته وشروط قبول التوبة أن يرجع المال الذي سرق لمن سرقه، لمن سرقه، وهكذا، واضح؟ قال سبحانه فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى ما خلقوا له من أفضل القربات وأهم الواجبات، وأنها هي سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. وللشيخ رحمه الله رسالة نفيسة في هذه المسألة، أعني في الدعوة إلى الله، سميت بماذا أو أسماها رحمه الله الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة، وهي محاضرة ألقاها رحمه الله، وقد سبق أن شرحناها في دورة سابقة. نعم هي أعظم الطاعات وأفضل القربات، دعوة الناس إلى الحق وإرشادهم إلى الهدى وتحذيرهم من ضد ذلك، هذه مهمة الأنبياء ومهمة الرسل. هؤلاء العلماء بارك الله فيكم الذي يتكلم الشيخ عنهم، الواجب على أهل العلم لهم صفات، ليس كل من ظهر وكل من تكلم أو ثرثر، أعني ظهر في الفضائيات أو على عبر الإذاعات أو غير ذلك، يعد من أهل العلم حقيقة. العلماء الذين يشير الشيخ إلى قوله الواجب على أهل العلم، لا، إنما لهؤلاء العلماء الذين يصفهم الشيخ ويوجه الكلام إليهم صفات، لهم صفات، وأبرز تلك الصفات تمسكهم بالكتاب والسنة والسير على منهاج النبوة ودعوة الناس إلى ذلك والالتفاف إلى هذا، وكل هذه الدعوة قائمة على العلم، قائمة على العلم السني الصحيح. لهذا أقول العلماء لهم صفات ولهم أوصاف قد بينها العلماء، ومن هؤلاء الإمام الآجري رحمه الله في كتاب أخلاق العلماء، ومنهم أيضا الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف، وغيرهم من الأئمة كالإمام ابن القيم وغيره. ومما قاله الإمام الآجري رحمه الله في كتاب أخلاق العلماء بوب بابا فقال: باب أوصاف العلماء الذين نفعهم الله بالعلم في الدنيا والآخرة. فقال: لهذا العالم صفات وأحوال شتى ومقامات لا بد له من استعمالها. لا بد له إيش؟ من استعمالها، لا بد من حفظ هذا. أما أن يظهر اليوم أنه عالم ومفتي وغدا يخرج لك في صورة أنه يمسك كتابا وأنه ماها في الصحراء وأنه على الباب وأنه يركب السيارة وأنه يركب الطيارة وأنها كما يفعلون هؤلاء، ها يخرجون كأنها فيلم، ثم يدعى أنه من العلماء المبرزين وأنه يجب على الأمة أن تخرج عن قوله، خاب وخسر. هذا ليس هذا من صفات العلماء، ولا هو أعني هذا المتعالم من أهله، أهل العلم أعني. يقول رحمه الله: لهذا العالم صفات وأحوال شتى ومقامات لا بد له من استعمالها، فهو مستعمل في كل حال ما يجب عليه، فله صفة في طلبه للعلم كيف يطلبه، وله صفة في كثرة العلم إذا كثر عنده، ما الذي عليه، ما الذي يجب عليه فيه فيلزمه نفسه، وله صفة إذا تعلم من العلماء كيف يتعلم، وله صفة كيف يعلم غيره، وله صفة إذا ناظر في العلم كيف يناظر، وله صفة إذا أفتى الناس كيف يفتي، وله صفة كيف يجالس الأمراء إذا ابتلي بمجالستهم، ومن يستحق أن يجالسه ومن لا يستحق، وله صفة عند معاشرته لسائر الناس مما لا علم معه، وله صفة كيف يعبد الله عز وجل فيما بينه وبينه. قد أعد لكل حق يلزمه ما يقويه على القيام به، وقد أعد لكل نازلة ما يسلم به من شرها، في دينه. عالم بما يجتلب به الطاعات، عالم بما يدفع به البليات، قد اعتقد الأخلاق السنية واعتزل الأخلاق الدنية. هذه بعض صفاته في العموم الذي يجب أن يتحلى بها من ينتسب إلى العلم. ثم فصل رحمه الله هذه الأوصاف التي أجملها هنا، وذكر تحتها ما الذي يجب أن يتحلى به هذا الموصوف بأنه من أهل العلم. فلينظر المرء هل هو من هؤلاء أم لا، هل هو من هؤلاء أم لا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، من هذه البليات. ولهذا ظلت كثير من الناس في كثير من الأقطار من ظهور هؤلاء في الفضائيات، صحيح، ولبسوا على الناس دينهم وكتموا الحق وهم يعلمون أن الحق على خلاف ما يقولون، فظلت الأفهام وطاشت العقول ولا حول ولا قوة إلا بالله، وظنت الناس العامة والدهماء أن هؤلاء هم العلماء لظهورهم في الفضائيات، واعتمدوا على ذلك، ثم ظنوا ظن السوء بعلماء السنة المحضة. نعم، وظنوا أنه لعدم خروجهم في الفضائيات أنهم ليسوا في العلماء ولا منهم. وما علم هؤلاء المساكين أن كثيرا من علماء السنة المحضة إنما امتنع من الظهور في مثل هذه الفضائيات المأجورة المسعورة وبعضها معادية للسنة وأهلها، إنما امتنع من الظهور ديانة واحتسابا لله، ويرى أن بيان الحق للخلق مكفول إذا ما قام به على ما تبرأ به الذمة أمام الله جل وعلا، وليس بالضرورة أن يظهر على شاشة التلفاز قبله أغنية وبعده ماذا؟ أغنية، وقبله مفسد أو بعده مفسد ونحو ذلك، نعوذ بالله من الغواية. على كل حال، أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. يقول الشيخ رحمه الله: كما قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية قاصمة الظهر لدعاة السوء، وكل الآيات التي فيها الأمر بالدعوة إلى الله قاصمة الظهر لدعاة السوء والأهواء المضلة والفتن والشهوات والشبهات، قاصمة الظهر لو تأملوها وأدركوا ما فيها. نعم، كيف هي؟ يقول الله جل وعلا في هذه الآية العظيمة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام يبين في هذا أنه يدعو إلى الله، لا يدعو إلى حزب ولا إلى جماعة ولا إلى فرقة ولا إلى طائفة مضلة ولا إلى كرسي ولا إلى غير ذلك ولا إلى دنيا يصيبها، إنما يدعو إلى الله. تجد الأحزاب، جماعة الإخوان، جماعة كذا، تبليغ إلى غير ذلك، يدعون أنهم يدعون إلى الله، وهم كذبوا في هذا ولو رفعوا الشعارات. إنما دعوتهم جميعا هي دعوة إلى فكر الجماعة وإلى منهج الجماعة، ليس فكرا، ليس هو الفكر الذي قامت عليه دعوة النبوة وقام عليه منهاج النبوة أبدا. إنما يدعون إلى فكر إنعام الحسن أو حسن البنا أو سيد قطب أو غير ذلك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا إلى حظ نفسي ولا إلى غير ذلك، على بصيرة أي على علم وبرهان. ولهذا لا يصح للجاهل أن يدعو إلى الله، كل صاحب صناعة لا يستطيع أن يعمل في صناعته إلا بآلة، كما قاله صالح بن مهران رحمه الله: كل صاحب صناعة لا يستطيع أن يعمل في صناعته إلا بآلة، وآلة الإسلام العلم. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي ومن اتبعني وصار على طريقتي يدعو إلى الله. فمن ادعى أنه من أتباعه عليه الصلاة والسلام لكنه لا يدعو إلى ما دعا إليه عليه الصلاة والسلام، لا يدعو إلى ما دعا إليه الصحابة رضي الله عنهم، لا يدعو إلى ما دعا إليه أئمة الهدى ومصابيح الدجى كأحمد ومالك والشافعي والبخاري وغيرهم من أئمة الإسلام، إذن هو ليس من أتباعه ولو ادعى. والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. ومن اتبعني، أي ومن اتبعني يدعو إلى الله، ودعوته إلى الله على بصيرة، ليست على جهل ولا على هوى. أما تراهم يأخذون البيعات من أصحابهم في الزوايا وفي الظلمات وتحت الطرقات وتحت الكباري وفي الأجحار نعوذ بالله من ذلك. كل هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أفاض الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان هذه الآية بما هو كما قلت قاصمة الظهر للمخالفين للسنة ممن يدعي أنه يدعو إلى الإسلام في مثل هذه الأعصار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هي ميزان، هذه الآيات وهذه الأحاديث ميزان لكل من يدعي أنه يدعو إلى الله، صحيح؟ زن قوله وفعله بميزان الشرع المطهر، والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها. استقام على السنة والتزمها قلبا وقالبا، تحاكم إليها، احتكم إليها، رضي بما حاكمته به وسلم، فهو المؤمن. فهو ماذا؟ المؤمن. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم في الصحيح. هذا الحديث العظيم فيه دلالات كثيرة وعظيمة، أفاض فيها شيخ مشايخنا العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في رسالته النافعة بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار، نعم، في شرح جوامع الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وخير ما يدل العبد غيره فيه عليه هو العلم النافع والعمل الصالح. فمن دل على هدى من علم نافع أو عمل صالح موافق للسنة فله مثل أجر فاعله. من دل على ضلالة فله وزرها ووزر من عمل بها، نعوذ بالله من ذلك. قال: وقال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق على صحته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، شرح الحديث شرحا عظيما في مفتاح دار السعادة، قال: فكيف برجل يهدي الله كل يوم به العشرات من الناس؟ إذا كان لأن يهدي الله بك رجلا واحدا في عمرك كله خير لك من حمر النعم، فكيف بمن يهدي الله على يديه في اليوم الواحد العشرات؟ يهديهم إلى السنة، يهديهم إلى السنة. قال: والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فحقيق بأهل العلم والإيمان أن يضاعفوا جهودهم في الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى أسباب النجاة. إرشادهم كيف؟ ببيان الحق وتحذيرهم من الباطل. انتبه، يجب أن يكون بيان الحق مقرونا بالتحذير من الباطل. فبيان الحق، الحق قائم على أمرين اثنين: بيان الحق والرد على الباطل. كلمة التوحيد فيها هذا التنظير، وعلى هذا قامت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله رد على الباطل وأهله الذين دعوا آلهة من دون الله، إلا الله إثبات للحق الذي يجب أن يعبد وهو الله جل وعلا دون ما سواه، فهو المستحق للعبادة دون ما سواه. كلمة التوحيد فيها هذا البيان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فرق الله به عليه الصلاة والسلام بين الحق والباطل، فظهرت للناس الحجة، وظهر للناس ماذا؟ الحق من الباطل، والغث من السمين، والصواب من الخطأ. فلا يجوز والحالة هذه الغمغمة والدمدمة. إذن يقول الشيخ: وإرشاد العباد إلى أسباب النجاة. أبين لك هذا سبب النجاة. لا تقل لي هو يعرف أن ضد هذا هو ماذا؟ هو سبب الهلاك. لا، بينه. هذا من البيان الذي أخذه الله عليك، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الله جل وعلا ألا يقول في كتابه: ولتستبين سبيل المجرمين، ويقول: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. إذن أبان الله جل وعلا في كتابه سبيل المؤمنين، وأيضا أبان جل وعلا في كتابه سبيل المجرمين، لنتبع سبيل المؤمنين ونحذر سبيل ماذا؟ المجرمين. قال حذيفة رضي الله عنه كما في الصحيح عند مسلم: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن ماذا؟ مخافة إيش؟ أن يدركني، مخافة أن يدركني. إذن يجب أن يكون البيان للحق موازيا لتحذيرهم من الشر. انظر إلى كلام الشيخ: وإرشاد العباد إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب إيش؟ الهلاك. ما هو فقط بيان أسباب النجاة والسكوت عن أسباب الهلاك. إذن يجب أن يحذر المرء، قد يفعل فعل النجاة ويرتكب أيضا ما يوجب الهلاك لعدم علمه بأنه مهلك. وتحذيرهم من أسباب الهلاك، ولا سيما في هذا العصر. متى كتب الشيخ هذا الكتاب؟ قرأنا في أول الكتاب أنه ألفه رحمه الله في عام 1365 من الهجرة. من ماذا؟ من الهجرة النبوية. هكذا 65؟ ها؟ 63؟ 63 أول تأليف له، 63. ويقول لا سيما في هذا العصر. ماذا نقول نحن في هذا العام الذي هو 1434؟ كم من الزمن مضى؟ 71 سنة. قال: ولا سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الأهواء، نعوذ بالله، وانتشرت فيه المبادئ الهدامة والشعارات المضللة، وقل فيه دعاة الهدى. قل فيه دعاة الهدى. إذا ما قل دعاة الهدى إما لموت أو ضعف، قد يموت علماء الحق هنا أو هنا، وهذا إذا ما مات علماء الحق ذهب خير كثير، لكن قد يكون أهل العلم متوافرين بين الناس لكنهم يضعفون عن بيان الحق للخلق. فإذا ما ضعفوا قوي أهل الباطل. هي كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله وابن أبي العز الحنفي وغيرهم من العلماء: كلما قويت البدعة في مكان ضعفت السنة فيه، وكلما قويت السنة في مكان ضعفت البدعة أو كادت تضعف تضمحل. هي ماذا؟ عملية هكذا عكسية، زاد هذا قوي هذا، قوي هذا ضعف هذا. هو هكذا. وإنما يضعف العلم لأسباب كثيرة. ولهذا قال الإمام ابن القيم عن الغرباء في مدارج السالكين: قال أهل الإسلام في أهل الملل غرباء، وأهل السنة في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم من أهل السنة في أهل السنة غرباء. أهل الإسلام في أهل الملل غرباء، وأهل السنة في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم من أهل السنة في أهل السنة غرباء، والذابون عن السنة المنافحون عنها من أهل العلم في أهل العلم غرباء. انظر كيف ضاقت الحلقات، لكن هذه الغربة لا وحشة على أصحابها، فهم الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله كما عند مسلم في الصحيح: طوبى للغرباء. إذن انتشرت كثير من المبادئ الهدامة، وقل فيه دعاة الهدى يقول، وكثر فيه دعاة الإلحاد والإباحية، نعوذ بالله من ذلك، دعاة الشهوات ما أكثرهم، ودعاة الشبهات ما أكثرهم، لا كثرهم الله. كيف تحميه وكيف تبعد الشر عن الناس شهوة أو شبهة؟ بالعلم الصحيح. ما في علم ينجيهم من الوقوع في براثن هذه الفتن شهوة أو شبهة إلا بالعلم السني الصحيح. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وجاء في صفته عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يصف النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة، قال إنه ورد ببعض صفته في التوراة فقال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء فيقول لا إله إلا الله. هذه صفة رسول الله أو بعض صفته في التوراة، ويكذا كذلك صفته في القرآن وفي السنة النبوية. قال: فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم،
كم بقي؟ خمس دقائق. نقرأ هذا الأخير، نقرأ
قال رحمه الله تعالى: فصل في استحباب التزود من الطاعات. يستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة، ويكثر من الصلاة والطواف بالبيت، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة. كما يستحب لهم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، ثم انتقل رحمه الله إلى فصل جديد في استحباب التزود من الطاعات، وحث الحجاج وغير الحجاج ممن حج أو لم يحج، هذه الصفة يجب أن تكون ملازمة لكل مؤمن يتقرب إلى الله جل وعلا ويرجو مغفرته، أنه يستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله تعالى وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة، ويكثروا من الصلاة والطواف بالبيت، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة. كما يستحب لهم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحث رحمه الله حجاج بيت الله الحرام من الإكثار من العمل الصالح وما يقربهم إلى الله جل وعلا ويباعدهم من مساخطه، فإن الحسنة تدل على أختها والسيئة تدل على أختها، كما قاله الإمام عروة بن الزبير رضي الله عنه لابنه هشام عند ابن أبي شيبة في المصنف. وحثهم في أن يكثروا من الصلاة والطواف بالبيت فهي فرصة عظيمة، وبين لهم أن الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة، وقد مضى الكلام في ذلك في الدرس بالأمس، وأنه يستحب لهم الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. يحثهم على هذا ويذكرهم. هو ذكر رحمه الله جملة من الطاعات، وهكذا يجب أن يكون العبد مسارعا للخيرات فيما يقربه إلى الله جل وعلا. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.